بسم الله الرحمن الرحيم.
في شكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. لكم السلام وبركاته. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب العالمين. يقول: نرجو منكم اليوم إذا كان في مجال أن ينتهي الدرس ساعة قبل الأذان. ساعة، نحن نقف نصف ساعة، الأذان باقي له ساعة ونصف، ساعة وخمس وثلاثين دقيقة الآن، يعني فقط نصف ساعة. تريدون هذا؟ إذا كنتم تريدون أنا ما عندي مانع، لكن نصف ساعة الدرس. أمامنا مشوار طويل يا أخوان، البخاري طويل، ولا يقطع الوادي إلا شدا كما يقال، فالمشوار طويل أمامنا. يعني أرجو منكم أن تصبروا. أنا أعلم أن الالتزام بالدرس والارتباط به قد يكون ثقيلا ومتعبا، لكن طلب العلم يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى مصابرة وإلى صبر. ومن كان عنده عذر معذور ينصرف، من كان عنده عذر ينصرف وهو معذور بإذن الله. لكن يصعب أن نوقف الدرس بعد نصف ساعة من الآن، خاصة أن وقت العصر صار ضيقا الآن، يعني الآن باقي عندنا للأذان ساعة ونصف، ونحن درسنا يعني ساعة تقريبا، نحن كل يوم تقريبا نقف قبل الأذان بنصف ساعة. على كل حال، اليوم هو المجلس 19 من مجالس قراءة البخاري، وكنا بالأمس قد توقفنا عند باب فضل السجود. تفضلوا فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل السجود. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار. قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا ربي قدمني عند باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟
الميثاق أو المواثيق؟
عندي الميثاق وفي نسخة المواثيق.
جميل، نعم،
أحسن الله إليكم. فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه، حتى إذا انتهت به الأماني وقال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لأبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله.
الحمد لله، وفضل الله واسع، وفضل الله واسع. يقول رحمه الله تعالى حين ساق إسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا الذي نعتقده وندين الله به، أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة عيانا، كما يرون في الدنيا القمر ليلة البدر، ليس دونه ودونهم سحاب، لا يتضاغطون ولا يتزاحمون، كل من مكانه يرى القمر دون مزاحمة، وكما أن الناس كلهم يرون الشمس كذلك دون أن يتزاحموا عليها، كذلك يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة بإذن الله عز وجل. هذا معتقد أهل الإسلام، خلافا لما ذهب إليه بعض المبتدعة كالجهمية والمعتزلة الذين أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناضرة، يعني من النضرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، بل أعظم لذة في الجنة رؤية وجه ربنا سبحانه وتعالى. فإذا رأى المؤمنون ربهم في الجنة نسوا كل نعيم كان في الجنة، نسوا نعيم الأكل والشرب والفواكه والحور وما إلى ذلك، لأن أعظم لذة في الدنيا لأن أعظم لذة في الجنة لذة النظر إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله، إلى أن قال فإنكم ترونه كذلك، ثم ذكر حال الحشر، قال يحشر الناس يوم القيامة فيقول، يعني الله سبحانه وتعالى يقول للعباد من كان يعبد شيئا فليتبع، يعني فليتبع ما كان يعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس حتى يسقط في نار جهنم والعياذ بالله، والذي يعبد القمر كذلك، ومن كان يعبد الطواغيت كذلك، ومن كان يعبد الصلبان كذلك، ومن كان يعبد الصالحين من عباد الله عز وجل كعيسى والعزير عليهما السلام والملائكة، فإن طائفة من الوثنيين كانوا يعبدون الملائكة، والذين كانوا يعبدون اللات والعزى، واللات رجل صالح كما في حديث ابن عباس كان يلت السويق للحاج فاللات والعزى هؤلاء كانوا رجالا صالحين قبل قوم نوح، فلما ماتوا اتخذوا صورا لهم ثم عبدوهم حين تباعد الزمان. فمن كان يعبد الصالحين كالأنبياء والمرسلين والصالحين والملائكة تمثل لهم الشياطين في صورة من كان يعبدون فيتبعونهم حتى يتساقطوا في نار جهنم، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. نام الغليم بدري لسه، احنا في أول المجلس. اللهم صل على محمد. فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون، فيقول لهم ماذا تنتظرون؟ قالوا هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، قد اتبع الناس ما كانوا يعبدون، ونحن هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك. هذا التفصيل سيأتي معنا في البخاري. البخاري في هذه الرواية اختصر هذا الحديث، وسيأتي بيانه في مواضع أخرى كما هي عادته رحمه الله تعالى، إذ أنه يكرر الأحاديث فيذكر في بعض الروايات ما لا يذكره في الروايات الأخرى. فيقولون نعوذ بالله منك، إن بيننا وبينه أمارة علامة، فيكشف عن ساقه. والله عز وجل يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فيكشف الرب جل في علاه عن ساقه، وفي هذا الحديث وسيأتي معنا هذا اللفظ في البخاري فيه إثبات صفة الساق لربنا جل في علاه، فيخر المؤمنون سجدا لربهم عز وجل. أما المنافق فيعود ظهره طبقة واحدة لا يستطيع أن يسجد، فإذا رفعوا رؤوسهم رأوه على ما رأوه عليه، يعني رأوه على صورته التي يعرفون، ذلك لأن العباد رأوا الله عز وجل حين أشهدهم على أنفسهم. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم يضرب الصراط، ولا يمر على الصراط إلا من كان من أهل الإيمان ومن تبعهم من أهل النفاق. والله عز وجل ذكر أن أهل النفاق إذا مروا على الصراط أطفئ نورهم، لأن الإنسان يكون على الصراط إنما يسير على قدر عمله، ويكون له من النور على قدر عمله في الدنيا. ولذلك يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ماذا يقولون؟ يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، يعني نسير في نوركم لأنه لا نور لهم. فيضرب بينهم كما أخبر الله عز وجل، قال فضرب بينهم بسور له باب. فأما أهل النفاق فيتساقطون. طيب أهل الكفر هل يمرون على الصراط؟ الجواب لا، بل هم يسحبون في النار على وجوههم، يدخلون النار من أبوابها. والله عز وجل يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني فجأة، عكس أهل الإيمان يأتون وقد فتحت الأبواب قبل ذلك استقبالا. ولذلك أتى بالواو فقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، جاءوا والحال أن الأبواب قد فتحت لاستقبالهم. أما أهل الكفر جاءوها فتحت أبوابها، ففوجئوا بذاك العذاب المهين. فالكفار إنما يرجون النار من أبوابها، يرجون النار من أبوابها. وأما أهل الجنة وكما تعلمون النار لها كم باب؟ الله يقول لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، لكل باب منهم جزء مقسوم. نام الغلام مرة أخرى. نعم. ثم يضرب الصراط فيمر المؤمنون وكل على حسب حاله، على حسب عمله. فمنهم من يجري على الصراط كالبرق الخاطف، ومنهم من يمشي عليه كالريح، ومنهم من يجوز الصراط كأجاود الخيل، ومنهم من يسعى ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو ومنهم من تتخطفه الكلاليب فيسقط في نار جهنم ومنهم من يخدش فيسلم فإذا سلم وخرج وقد خدش ينظر إلى النار وراءه ويقول الحمد لله الذي نجاني منك فهاو ومخدوش وناج مسلم. هكذا يقول ابن القيم في ميميته رحمة الله عليه. فإذا جاز أهل الإيمان الصراط أول أمة تدخل الجنة أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن آخر الأمم في هذه الدنيا وأول الأمم دخولا إلى الجنة. أول من يأخذ بحلقة باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يفتح له باب الجنة فيلج هو وأمته، ثم تكون بقية الأمم تبع لنا. نحن آخر الأمم في الدنيا وأول الأمم دخولا. الكأس يا أخوان إذا ملئ آخر ما ينزل آخر ما يدخل فيه وأول ما يخرج منه هكذا عمر. نعم اصحى. فإذا دخل أهل الإيمان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تلتها بقية الأمم حتى يدخل أهل الإيمان كلهم بفضل الله أولا، ثم بشفاعة من يأذن الله له بشفاعته، فيشفع نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم تشفع الأنبياء والرسل والملائكة، ثم يقول الله عز وجل بقي أرحم الراحمين، فيخرج من النار من شاء الله له، يخرج أمما ما عملوا خيرا قط إلا أنهم ماتوا على الإيمان والتوحيد. ولذلك تعرفهم الملائكة بآثار السجود، إذ أن النار حرم عليها أن تأكل آثار السجود، وآثار السجود أعضاؤك التي تسجد عليها. أنت تسجد على كم عضو؟ على 7 أعضاء. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. هذه أعضاء السجود لا تأكلها النار. فتعرفهم الملائكة بعلامات السجود فيخرجون. فإذا أخرج الله عز وجل من شاء يخرج أمما قد امتحشوا قد اسودوا حتى عادوا حمما، فيلقيهم الله عز وجل على نهر على باب الجنة يسمى نهر الحياة أو ماء الحياة، وسيأتي معنا إن شاء الله من حديث مالك في البخاري. فينبتون كما تنبت الحبة في مسير السيل، والحبة هي النبتة الضعيفة التي تخرج ملتوية، والحبة هي الحبة كالقمح والأرز والشعير ونحوها بالفتح، هذه هي الحبة، والحبة هي النبتة الضعيفة. فيدخلون الجنة وقد ضرب في أعناقهم أطواق كتب عليها الجهنميون، ثم يبدلهم الله اسما آخر فيقال لهم عتقاء الرحمن. وآخر من يخرج من النار هذا الرجل الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم حاله، هذا الرجل الذي يكون في أسفل النار فيقول يا رب ارفعني، كما في تفصيل آخر في الروايات، فيرفع إلى وسط النار ثم إلى أعلى النار، ثم تمثل له شجرة يراها عن بعد فيقول يا رب أظلني تحت تلك الشجرة كيما أشرب من مائها وأستظل بظلها، فيقول الله له أرأيت يا ابن آدم إن أعطيتك ما سألت أن تسألني غيرها؟ يقول لا، وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها فيدنيه الله تحت تلك الشجرة فيبقى تحتها ما شاء الله له، ثم تمثل له شجرة أخرى هي أعظم منها فيسكت زمانا، ثم يقول يا رب أدنني تحت تلك الشجرة كيما أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله له ويحك يا ابن آدم ألم تعدني أن لا تسألني غيرها؟ يقول وعزتك لا أسألك غير هذه، فقط اعطني هذه. فيأخذ الله عليه ما شاء من عهود وميثاق ويدنيه تحتها. تعرفون من هذا الرجل يا إخوان؟ تعرفونه؟ من يعرفه؟ تعرفه؟ من هو؟ أحسنت، هو من هو؟ النباش. تعرفون النباش؟ ذاك الذي كان ينبش القبور. هذا الرجل كان في من كان قبلنا من الأمم، كان ينبش القبور، إذا مات الميت ودفن جاء ليلا ونبش عن قبره وأخذ كفنه وجرده وباع الكفن، يعني سارق الأكفان. هذا النباش لما حضرته الوفاة أوصى أولاده، قال إن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نصف رمادي في البر ونصفه في البحر في يوم ريح، لإن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. فأخذ على بنيه العهود والمواثيق ففعلوا به ذلك، مات فأحرقوه ثم سحقوه ثم أخذوا رماده فذروا نصفه في البحر ونصفه في البر. فقال الله عز وجل للبحر أخرجي ما فيك، وقال للريح مثل ذلك، ثم قال كن يا عبدي فكان. فقال ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك يا رب. فما تلافاه أن غفر له. متى هذا؟ في الآخرة. متى هذا؟ متى سأله وغفر له؟ هذا في الآخرة، يعني سيكون ذلك كما قال الله عز وجل وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. هذا متى؟ يوم القيامة. يوم القيامة، يعني ما كان سيكون ذلك. وكذلك هذا الرجل كما ورد عند النسائي وغيره أن هذا الذي آخر من يخرج هو هذا، هو هذا النباش الذي أمر أولاده أن يحرقوه، فيكون هذا آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة، حتى إذا جاء باب الجنة أمره الله أن يدخل، فإذا دخل الجنة تهيأ له أنها ملأة وأنه لا مكان له، فيخرج يقول يا ربي يا ربي لا مكان لي، الجنة مليئة. قال أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ ابن آدم، ابن آدم، يعني أيواجه الجليل بهذا، لكنه أرحم الراحمين سبحانه. يقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال لا، لكني على ما أشاء قادر، لكني على ما أشاء قادر، سبحان العظيم. ثم يقول سل ما شئت. نعم، قال له أتحب أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فقال له ما ذكرنا، فيرضى بذلك فيقبل ربه، يقول له تمنى، فيقول أتمنى من كذا ومن كذا ومن كذا، حتى إذا انقطعت به الأماني أقبل ربه يذكره، يقول ألا تريد من كذا وكذا وكذا، فيذكره، فإذا قال نعم قال لك مثله ومثله ومثله ومثله، فيقول رب قد رضيت قد رضيت، فيقول لك كل ذلك ومثل الدنيا. هكذا يقول أبو هريرة، سيأتي معنا إن شاء الله، لك كل ذلك ومثل الدنيا، يعني مثل ملك الدنيا. فأبو سعيد سامع يسكت ما قال شيئا، حتى قال أبو هريرة هذا، قال لا يا أبا هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ذلك ومثل عشرة أضعاف الدنيا. الناس نامت، كل الناس نامت، أيقظوا الأخ هذا، واحد ينام هنا وواحد ينام هنا وواحد، ما لكم يا أخوان؟ لا تناموا في المجلس. نعم اقرأ يا شيخ. الله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضرة عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الملك عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
نعم.
وفي نسخ أنها مشددة بتشديدها فرج.
نعم.
قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه، فذكر نحوه. قال باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا لم يتم السجود. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه ما صليته؟ قال وأحسبه؟ قال ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
قال باب السجود على سبعة أعظم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. قال باب السجود على الأنف. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. قال باب السجود على الأنف والسجود على الطين. قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه.
اللهم صل عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول حرصا منه على إدراك ليلة القدر، وظن منه أنها في العشر الأول من رمضان، فلما اقترب من نهاية العشر الأول جاءه جبريل وقال إن الذي تنتظر أمامك، يعني أنت كنت تنتظر إدراك ليلة القدر، وليلة القدر ليست في العشر الأول، فاعتكف العشر الوسط من رمضان، فجاءه جبريل وأخبره أن الذي يتحين أمامه، ففي صبيحة عشرين كشف السجف معتكفه، إذ أنه كانت تضرب له قبة يعتكف فيها صلى الله عليه وسلم، وأمر كل من اعتكف معه أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وأخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأخبر أنه يرى في صبيحة ليلة القدر، أنه رأى في المنام أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر بين ماء وطين، وأخبر بليلة القدر تحديدا، فخرج ليخبر أصحابه، وإذا باثنين من الصحابة قد تخاصما، فنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد ليلة القدر، وأخبر أنه خرج يخبرهم فتلاحى فلان وفلان، تلاحى فلان وفلان يعني اختصما، فنسيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولعل في ذلك خير، إذ أن المؤمن يحرص على قيام العشر كله، وأخبر أنه يسجد كما قلنا في صبيحته بين ماء وطين، وكان سقف المسجد من جريد النخل، وما كانوا يرون في السماء قزعة، ما يرون سحابا، فجاءت قزعة يعني سحابة صغيرة بمقدار الترس حتى توسطت السماء ثم انتشرت حتى تلبدت السماء بالغيوم، متى؟ في تلك الليلة، ليلة 21، ثم أمطروا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 21 بين ماء وطين يعني، والمسجد لم يكن مفروشا لا بفراش ولا بحصير، إنما كانوا يصلون على التراب، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الطين، سجد على الطين وانصرف من صلاته، وأثر الطين على جبهته وعلى أرنبة أنفه، وأرنبة الأنف هي مقدم الأنف. نعم، تفضل شيخنا.
أحسن الله إليكم. بعد قوله رحمه الله تصديق رؤياه، بعده عند ابن عساكر. قال أبو عبد الله: كان الحميدي يحتج بهذا الحديث يقول لا يمسح.
يحتج بهذا الحديث يقول لا يمسح، يعني لا يمسح أثر التراب عن جبهته. وهذا الذي ذكره جماعة من أهل العلم، أن المصلي إذا صلى فإنه لا يمسح أثر التراب عن جبهته وأنفه، يعني لا ينشغل بذلك، بل يقبل على صلاته، وبعد الصلاة يقبل على أذكاره ولا ينشغل بالمسح، لا كما يفعل بعض الشباب إذا سجد وفي الفراش أو على السجاد تراب أو شيء ينشغل طول صلاته بمسحها. وإذا لم يكن شيء انشغل بتصليح شماغه في طول الصلاة. والحميدي وهو عبد الله بن الزبير فقيه أهل مكة، شيخ البخاري وتلميذ الشافعي، يقول في الحديث دليل أنه ما يمسح، يعني لا يمسح التراب وما علق في جبهته ولا يشغل بذلك، إنما يقبل على صلاته وبعد الصلاة يقبل على ذكره. أين وجه الدلالة؟ وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف والطين على جبهته وعلى أرنبة أنفه، ومع ذلك ما مسحه، تركه على جبهته وأرنبة أنفه دون أن يمسح شيئا من ذلك صلى الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
هذا تكلمنا عنه سابقا. نعم.
قال: باب لا يكف شعرا. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. قال: باب لا يكف ثوبه في الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا.
لا يكف شعرا، لا يربطه. ولذلك مر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن رضي الله عنه وقد كف شعره، يعني ربطه وهو يصلي، ف جاءه من ورائه وأطلق شعره، فنظر إليه كالمغضب فقال: أقبل على صلاتك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي وقد كففنا شعورنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين له أن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يكف الإنسان شعره وهو يصلي ولا يكف ثيابه. ولذلك تجد بعض الناس يدخلون المسجد وقد توضأ وقد كف شمر عن كميه فيكبر كما هو، والسنة أن ينتظر حتى ينزل كميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي وقد كف أحدنا ثوبه، وهذا من كف الثوب حين يشمر عن ثوبه ويرفع كمه، يفعل ذلك للوضوء، لكن لا يدخل الصلاة حتى ينزل كميه، حتى لا يدخل في النهي الذي نص عليه هذا الحديث. نعم.
صلى الله عليكم. وإليه شيخنا، هل منه جمع العمامة والثوب إذا أراد أن يسجد؟
والله بعضهم يقول هذا، لكن ما أدري، الله أعلم، يعني
مطلق.
نعم، تفضلوا شيخنا.
قال رحمه الله تعالى: باب التسبيح والدعاء في السجود. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال: باب المكث بين السجدتين. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا
شيخنا هذا
فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا.
نعم.
قال: أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة وفي نسخة أو الرابعة.
نعم. اللي هي ما يسميها الفقهاء بجلسة الاستراحة، وذكرنا الخلاف فيها قبل أيام، جلسة الاستراحة. وعمر بن سلمة هو الجرمي الذي كان يصلي بقومه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طفل ابن 60 أو 70. نعم.
قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال: لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم.
نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو
لماذا أحمد. قال أكبركم؟ لأنهم كانوا قد تساووا في بقية الأمور، لأنهم جاءوا في وقت واحد ومكثوا عنده مدة واحدة وهي 20 ليلة، فكان وقت إسلامهم واحد، وأخذهم من القرآن هم متساوون في أخذهم للقرآن وفي علمهم بالسنة، إذن لم يكن بينهم فرق إلا بالسن، ولذلك قال: يا أمكم أكبركم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء.
هذا يقول: ما المقصود من قولي عاقدوا أزورهم من الصغر؟ هذا تكلمنا عنه قبل أيام، وما قلناه لا أعيده لأن في التكرار إملال، وأحيانا أنسى فأكرر، وأعرف أن في هذا إملالا عليكم، وإلا هذا ذكرناه، قلنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لشدة فقرهم ما كانوا يجدون ثوبين، والمقصود بالثوبين الإزار والرداء، فأكثرهم ما كان يجد إلا ثوبا واحدا، فإذا كان ضيقا اتزر به يعني جعله كما يسميه الناس عندنا الفوطة، يعني يلف، يعني ما تفعله أنت في إحرامك، هذا إذا كان ضيقا. وإذا كان واسعا فكانوا يخالفون بين طرفيه، يعني يأتون بهذه القطعة من القماش يجعل وسطه من ورائه على أليته، ثم يجعل الطرف الأيمن على منكبه الأيسر والطرف الأيسر على منكبه الأيمن، ثم يعقده من وراء عنقه، يربطه من وراء عنقه ويمشي بين الناس هكذا، لأنه لا يملك من الدنيا إلا هذا الثوب، وبالتالي يصلي وظهره منكشف وليس أمامه في صدره إلا طرفي الثوب وقد عقده على عنقه، فإذا سجد انكشفت عورته من الوراء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. هذا كله بيناه قبل أيام لعلكم تذكرون، ولذلك ما تكلمت. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي.
نعم.
قال: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
نعم.
قال: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء وعن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. قال: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة.
لماذا قال البخاري هذا؟ ليرد على من يقول أن المرأة تختلف عن الرجل في جلوسها، إذ أن بعض الفقهاء يرى أن المرأة إذا سجدت تجمعت، يعني جمعت أعضاءها فألزقت عضدها بطرفيها وألزقت بطنها بفخذها، قالوا لأن ذلك أستر لها، المرأة أمرت بالستر بالتستر، فقالوا إذا سجدت جمعت أعضاءها هكذا. نعم، فالبخاري يرد على هذا القول، يقول لا فرق في الصلاة بين الرجل والمرأة، إذ أنه لا دليل عليه، لا دليل على أن المرأة إذا سجدت جمعت بعضها إلى بعض فتلزق ذراعها بجنبها وتلزق بطنها بفخذها، لا دليل على هذا، بل تصلي كما يصلي الرجل. ولذلك قال باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، يعني تصلي كهيئة الرجل كما يصلي الرجل في سجوده وفي جلوسه لا فرق. قال وكانت فقيهة. نعم، وكانت فقيهة، وقد ذكرنا ذلك لكم سابقا، قلنا أن أم الدرداء هذه هي الصغرى وليست الكبرى، أم الدرداء الكبرى هي صحابية قديمة الوفاة، والصحابة الذين ماتوا قديما قلت الرواية عنهم وقل النقل عنهم، يعني مثلا كأبي بكر رضي الله عنه هو أفقه الصحابة وأعلمهم، ومع ذلك قلت الرواية عنه. لما؟ لأنه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، ما عمر طويلا، في حين أنك ترى بعض صغار الصحابة، يعني من كانوا صغارا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أطفالا، كابن عباس الذي كان ابن 13 سنة مثلا، وكأنس الذي كان ابن 20 سنة، وكعبد الله بن عمر الذي كان قريبا من ذلك، تجري الرواية عنهم أكثر من بعض كبار الصحابة. لما؟ لأن أولئك ما عمروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفوا، فما روي عنهم كثير من العلم. أما هؤلاء مد الله في أعمارهم واحتاج الناس إلى علمهم، لأن كبار الصحابة قد ماتوا وهؤلاء قد كبروا، فاحتاج الناس إلى علم فكثرت الرواية عنهم. وكذا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، هكذا حال أم الدرداء الكبرى رضي الله عنها الصحابية، هذه ماتت قديما ولذلك قلت الرواية عنها. أما الصغرى فهي تابعية ليست صحابية، وقلنا لكم هي هجيمة الأوصابية أو الوصابية اليمانية، كانت يتيمة في حجر أبي الدرداء فرباها فأحسن تربيتها وأدبها فأحسن تأديبها، ثم تزوجها فأخذت عامة علم أبي الدرداء رضي الله عنه، أخذت عامة علم أبي الدرداء رضي الله عنه، وكانت راوية علمه رضي الله عنه. ولذلك كانت تفتي في دمشق بعد وفاة أبي الدرداء، وكان الناس يحتاجون إلى علمها، وإذا أراد أحد أن يأخذ مرويات أبي الدرداء أتاها. وذكرت لكم أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي كان يصلي بالناس في جامع بني أمية صلاة المغرب، ثم يأتي إلى صفة النساء فيجلس إليها يستفتيها ويسألها عن مرويات أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن فقه أبي الدرداء، مسائل أبي الدرداء يعني التي أفتى فيها، فكان يتلقى عنها الحديث والفقه. من هو؟ عبد الملك، وعبد الملك عالم، عبد الملك كان من العلماء، بل كان ابن عمر رضي الله عنهما لما كان عبد الملك بن مروان في المدينة يطلب العلم وهو شاب، كان يثني عليه وعلى حرصه في طلب العلم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ولد الناس أولادا وولد مروان رجلا، وولد مروان رجلا، لأنه كان يرى في عبد الملك الحرص على طلب العلم. فعبد الملك كان عالما ومع ذلك يحتاج إلى علم هذه العالمة الجليلة أم الدرداء، لأنها كانت فقيهة كما قال البخاري، وكانت فقيهة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني.
نعم، إن رجلي لا تحملاني، لأنه كان مريضا، لأنه كان قد فدع رضي الله عنه كما تعلمون، وكان ذلك سببا في إجراء اليهود، وبقي هذا المرض معه إلى وفاته. وأنتم تعلمون أن اليهود قوم غدر، وقد غدروا ببعض الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج جماعة إلى خيبر لتفقد أموالهم، ثم افترقوا في النخيل، فجاءوا وإذا بصاحب لهم قد قتل ورمي في فقير، يعني في بئر أو في حوض، فكانت قصة القسامة. وقالت اليهود: إنا والله ما قتلنا، وهم قوم بهت كذبة. ثم حصل ذلك مع ابن عمر في خلافة عمر رضي الله عنه. في خلافة عمر خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى خيبر، لأنه كانت له مزرعة هناك، حائق هناك، مما قسم النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. فعدى عليه قوم لا يدري من هم، ففدعوا يديه ورجليه، يعني قيدوه ثم هشموا بالحجارة عظام يديه ورجليه، ففدعوا يديه ورجليه، ثم حمل إلى عمر وهو كذلك. فقال عمر، خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ليس لنا عدو بخيبر إلا اليهود، فهم تهمتنا، وإني أردت أن أجليهم، يعني أجليهم من خيبر، فأجلاهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واشترى ما كان لهم وما لم يكن لهم، لأن الأرض لم تكن لهم، كانت لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما زارعهم النبي صلى الله عليه وسلم على النصف من خراج خيبر. فأخرجهم عمر رضي الله عنه إلى أذرعات، فلما خرجوا خلت خيبر من اليهود بفضل الله عز وجل، ثم بإخراج عمر لهم. المهم أن ابن عمر فدع في خيبر كما قلنا، يعني كسرت عظام يديه ورجليه، فكان بعدها لا يستطيع الجلوس في التشهد كهيئة التشهد، يعني لا يستطيع أن يجلس لا متوركا ولا مفترشا. فرآه ابنه يفعل ذلك، يعني يجلس متربعا، فتربع في صلاته، فقال له أبوه: لا تفعل، فإنها ليست سنة الصلاة. سنة الصلاة أن تفرش قدمك اليسرى فتجلس عليها وتنصب اليمنى. قال: فإنك تفعله. قال: فإن رجلي لا تحملاني، يعني لا أستطيع أن أجلس جلسة التشهد، ذلك لما أصابه في خيبر على يد اليهود. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.
يعني هذه التي تسمى بماذا؟ بالتورك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مفترشا في تشهده الأول وفي جلسته بين السجدتين، لكنه في التشهد الأخير كان يتورك، كان يتورك في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول يفرش رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى، وفي الأخيرة في الجلسة الأخيرة يجلس على وركه صلى الله عليه وسلم ويخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى. وقد اختلف أهل العلم في هيئة الجلوس في التشهد على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول مالك رحمه الله تعالى، وهو أن الجلوس في الصلاة هو الافتراش مطلقا في التشهد الأول والثاني وفي الجلوس بين السجدتين. عند مالك رحمة الله عليه الجلوس في التشهدين وفي الجلسة بين السجدتين هو أن تجلس على وركك وتخرج رجلك اليسرى من تحت اليمنى، فالتورك عند مالك في كل جلسة. وعكسه عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، عنده الجلوس كله افتراش، يعني بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الثاني تفترش اليسرى فتجلس عليها وتنصب اليمنى. هذا القول الثاني. الثالث ما ذهب إليه أحمد والشافعي، وهو هذا التفصيل، وهو هذا التفصيل أن الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول افتراش، تفترش رجلك اليسرى فتجلس عليها وتنصب اليمنى، أما في التشهد الأخير فتجلس متوركا، تجلس على وركك وتخرج رجلك اليسرى من تحت اليمنى. لكنهما اختلفا، يعني الشافعي وأحمد، في الصلاة الثنائية إذا كانت ركعتان كصلاة الفجر مثلا أو كالرواتب إذا كانت ركعتين ليس فيها إلا تشهد واحد، هل تتورك أو تفترش؟ فعند الشافعي قال تتورك لأنها التشهد الأخير، والتشهد الأخير الجلسة فيها جلسة التورك، فتتورك فيها إذا كانت الصلاة الثنائية كصلاة الفجر. وأحمد يرى أنها إذا جلست في الركعتين حتى ولو كان التشهد الأخير فإنك تفترش، لأن الأصل في التشهد الأول الافتراش وفي الثاني التورك. وهذه هي هذه الجلسة، هي الجلسة الأولى، لم تسبقها جلسة، قال فتفترش. والشافعي يقول هذه الجلسة هي للسلام فهي الآخرة، فالجلوس للتشهد الثاني إنما يتورك فيه المصلي. فالشافعي يرى رحمة الله عليه أن في الصلاة الثنائية الجلسة تكون افتراشا، وأحمد يقول الجلسة تكون توركا، وأحمد يقول إنما تكون افتراشا، يعدها جلسة أولى، والله أعلم. نعم
نعم تفضل. قال رحمه الله: وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء قال أبو صالح عن الليث كل فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه قال كل فقار.
نعم.
قال: باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب وعن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال: باب التشهد في الأولى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. قال: باب التشهد
سجد لأن الجلوس واجب. وتعلمون أن أهل العلم نصوا على أن الإنسان إن ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا لا تجزئه صلاته حتى يأتي بذلك الركن مع سجود السهو، يعني سجود السهو وحده لا يكفي إن ترك ركنا، بل لا بد أن يأتي بذلك الركن ويسجد. يعني مثلا لو سجد سجدة واحدة في إحدى الركعات وقام فاته ركن يأتي بركعة زائدة، لأن الركعة كلها ألغيت حين ترك سجدة. فالركن إذا تركه المصلي ساهيا لا تجزئه صلاته حتى يأتي بذلك الركن. من نسي الفاتحة مثلا فإنه يأتي بركعة عند من يرى أن الفاتحة ركن، ومن نسي الركوع مثلا سجد مباشرة ثم بعد أن سجد السجدتين قام للركعة الثانية تذكر أنه في الركعة الأولى ما ركع، لا يكفي أن يسجد للسهو، بل لا بد أن يأتي بركعة تامة ويسجد للسهو. إذا من ترك ركنا لا بد أن يأتي به. أما من ترك واجبا وهو دون الركن فإنه إن فات موضع الواجب لا يعود إليه، إن تلبس بعمل آخر، بل يسجد سجدتين للسهو يجبر بها النقص الذي حدث. مثال ذلك ما حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم حين قام من التشهد الأول. التشهد الأول واجب وليس بركن، ولذلك إذا لم يذكر المصلي إلا وقد قام استتم قائما فإنه لا يعود، لأنه تلبس بركن وهي الركعة الثالثة، وبالتالي يجبر هذا النقص بسجدتي السهو. إذن إن ترك ركنا لا بد أن يأتي به، وإن ترك واجبا لا يأتي به بل يجبر النقص بسجدتي السهو، وإن ترك سنة لا يجب عليه أن يسجد للسهو، لا يجب عليه أن يسجد للسهو، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التشهد في الآخرة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم، كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان يسمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، لكن قولوا التحيات لله، وذكر الحديث. نعم.
قال: باب الدعاء قبل السلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أو قال بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قال: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى.
هنا تلك الزيادة التي ذكرتموها شيخنا، هنا تلك الزيادة في النسخة الهندية بعد قول البخاري: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله يعني البخاري: رأيت الحميدية يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة، موجودة عندكم
نسخة. أيضا في نسخة
أشارة نعم في نسخة نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
نعم.
قال باب التسليم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. قال باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. قال باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. قال باب الذكر بعد الصلاة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
بالتكبير أي بالذكر لأنه في الحديث الذي قبله قال ماذا كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ماذا قال أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والذكر المقصود هو التسبيح والتكبير والتحميد حين تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أي ذلك قدمت أو أخرت لا حرج عليك. إن قلت الله أكبر سبحان الله والحمد لله أو تقول الله أكبر والحمد لله وسبحان الله أو تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله حتى يكون من ذلك 33 أو تفرد كل واحدة منها فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة ثم تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الأمر في هذا واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. زاد الأصيري في أول الحديث وأبو ذر وابن عساكر وأبو الوقت في آخره قال علي حدثنا سفيان عن عمرو وقال كان أبو معبد أصدق موالي بن عباس قال علي واسمه نافذ.
نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33.
نعم لك أن تفعل ذلك ولك أن تفرد يعني لك أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تأتي بها 33 مرة، ثم تقول الحمد لله الحمد لله، ثم تقول الله أكبر وهكذا. ولك أن تجمع بينها فتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا، عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. وقال الحسن
عن الحكم أو وعن الحكم
بهذا، عن الحكم
عندي وعن الحكم. نعم في الهامش
عند ابن عساكر وعن
وعن. نعم جميل. نعم تفضلوا.
عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا، وقال الحسن: الجد غنى.
نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اليوم الخميس مو كذا؟ نحن اتفقنا من الأول أنه الجمعة والسبت ما عندنا درس، إذن لقاؤنا بإذن الله عز وجل عصر يوم الأحد بإذن الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.